الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا أوان الشروع في رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، الدورة الخامسة والمقامة في مسجد رياض الجنة بمدينة المحلة الكبرى في 25 من شهر ربيع الثاني لعام 1433، والموسومة برسالة في علوم القرآن، وهي في بيان أن ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى أو لمجرد التأكيد المحض دون فائدة جديدة، من تأليف الشيخ العلامة الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تعرفون ابن تيمية ولا ما تعرفون؟ هذا مترجم عند كل سلفي معروف، فهو العلم الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما أمة الإسلام بعده، ولهذا صار جديرا بهذا الوصف بلا منازع، ولا يخالف بذلك إلا حاقد على هذا المنهج الذي تبناه رحمه الله تعالى. وهذا يبين لنا أن السنة لا ترفع، أن السنة ترفع صاحبها، وأنه لا يرفع الإنسان إلا بالحق، أما إذا رفع بغير الحق فإنها لحظات قليلة وسيزول عنه ما كان يحتمي فيه. ولهذا وجدنا على مر العصور والدهور أئمة الهدى الذين قاموا بالحق عرفوه ونشروه وبلغوه أنهم الذين بقي أثرهم في الناس، لأن لهم نصيبا من آيتين عظيمتين في القرآن. الآية الأولى: لهم نصيب مما حب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. فأتباع الرسل، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، منصورون كذلك. فلو تخلف الناس جميعا عن نصرة صاحب السنة نصره الله. أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا حين قال: ولهم نصيب في هذا، لهم نصيب في قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه آية مبشرة فيها نصرة أهل الحق وأهل السنة على مر العصور والدهور، ولهذا لم نرى عالما من علماء السنة خذله الله عز وجل. مسألة الإيذاء والافتراءات والسب والشتم والسجن والضرب والنفي وغير ذلك، هذه ليست خذلانا، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف بها أجر أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وليعلم الناس أن هذا الطريق محفوف بالمكاره، طريق السنة بالذات يا أخوان محفوف بالمكاره. ولهذا احنا قلنا تكرارا ومرارا إن من التزم السنة واستقام على السنة قل أن يبقى له حبيب، إلا من كان على ضربه ومنهجه. تحصله فين بقى؟ ممكن يكون في أقاصي المعمورة، لكن راحم السنة جمعك به، وقد يكون أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك من في بيتك يسكن معك، من يجاورك، من ألد الناس عداوة لك، ولكن هذا يكون من أحب الناس إليك وهو بعيد عنك. فالسنة لا تبقي لأحد حبيبا إلا من كان على منهجه وضربه. لماذا؟ لأن رجل السنة كما قلنا إنما هو رجل في طائفة من بين 73 طائفة، فمن يا ترى يبقى له إلا من كان على ضربه ومنهجه؟ الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى في بيان رفعة شأن صاحب السنة، ورفعنا لك ذكرك، فهذا خطاب وإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهذا في تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ بسنته له نصيب من رفع ذكره، لأن النبي إنما رفع بمنهج، رفع النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، والنبوة آثار وأحاديث، فمن أخذها فقد أخذ بنصيب من الرفعة، ورفعنا لك ذكر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية مرفوع الذكر. هل يتخيل واحد في عصر شيخ الإسلام أنه بعد مثلا 800 سنة يدرس كتب شيخ الإسلام، تدرس كتب شيخ الإسلام وعلوم شيخ الإسلام تدرس في مساجد الآن عصر الفضائيات وعصر كذا، ومع ذلك يوجد من يدرسها ويترحم عليه؟ شيخ الإسلام هو في عصر في السجون، ومع ذلك هو شيخ الإسلام. بعد ذلك رفع الله عز وجل ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من فينا يا أخواني يعرف جده التاسع أو العاشر؟ من إلا بقى واحد عايز يدخل في الطرق يجيبوا له ورقة إلى الحسين أو إلى فاطمة أو إلى أي أحد بمناسبة، هذا موجود، من أراد أن يصل إلى الحسين مباشرة يصل إلى الحسين، هذا موجود، لكن نسب حقيقي يعني قل من يعرف جده التاسع أو جده الإيه أو جده العاشر. إنما عرفنا شيخ الإسلام وأحببنا شيخ الإسلام، وعرفنا ترجمة شيخ الإسلام، وعرفنا الإمام أحمد، وعرفنا البخاري، وعرفنا مسلما، وعرفنا أئمة الهدى، سبحان الله، يعيشون معنا، نستفيد منهم أكثر من استفادتنا من آبائنا وأمهاتنا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وضع هذه الرسالة أو تم انتقاؤها مما صنف وألف رحمه الله تعالى لتكون رسالة خاصة في باب مهم جدا، ألا وهو هل في القرآن حرف زائد أو لفظة زائدة؟ هل في القرآن حرف زائد أو لفظة زائدة؟ ومعنى زائدة أي من جهة المعنى، وإن اعتبر النحاة نحن نقرأ لنحاة يقول مثلا هذا حرف زائد، لكن هل يقصدون من جهة المعنى أو من جهة الإعراب؟ هل في القرآن حرف زائد من جهة المعنى؟ هذا واحد. مسألة ثانية، هل ما ورد من ألفاظ قد تبدو لك أنها من باب التأكيد المحض فقط، دكا دكا صفا صفا، هل يطرها من باب التأكيد المحض أو لها معنى آخر؟ هل إذا أكد باللفظ أو بلفظ يتضمن معنى مثل ولا مدبرا، هل لو كانت ولا تكفي أو أدبر تكفي؟ فهل يا ترى توجد ألفاظ لا معاني لها سوى معاني التأكيد فقط، أو أنه يكون لها مغازي ومعاني وسياق القرآن فيه من البديع ما فيه؟ وبدي ذي بيت إن أقول قبل أن نقرأ رسالة شيخ الإسلام، ليس في القرآن لفظة زائدة، لأن كلام ربي سبحانه وتعالى يتنزه عن هذا. إذا كان كلام الواحد لو تكلم وحش بكلام مثلا خارج الموضوع أو كذا قد ينتقد عليه هذا، فكيف بكلام ربي سبحانه وتعالى المحكم المعجز الذي الفرق بينه وبين كلام المخلوقين كالفرق بين ذاته وذوات المخلوقين؟ فما الفرق بين كلام الرب وكلام المخلوق؟ هو الفرق بين الخالق والمخلوق تماما. ولهذا قد يستصعب البعض أو يصعب على البعض فهم كيف تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن بصورة بعشر صور، معقول؟ وهم أهل فصاحة وبيان، أهل فصاحة وبيان ولغة، ما اشتهروا إلا بهذا ولا عرفوا إلا بهذا، بهذا البيان الرائق الذي كان ينشأ عليه الصغير. ولهذا احنا عندنا من القواعد المعروفة إن ما يقال لعربي أخطأت في اللغة، هذا ما أخطأ في اللغة، لكن ولو تكلم عربي بخلاف ما هو معروف عند العرب فإنهم يقولون ماذا؟ فإنك تقول هذا قول شاذ، هذا قول إيه؟ شاذ. شاذ يعني إيه؟ يعني انفرض به هذا، انفرض به القبيلة الفلانية. لكن أن تقول عربي أخطأ، عربي أخطأ، عربي معروف أخطأ، لا، أنت الذي أخطأت، ما في عربي يخطئ. وإنما كان الواحد يتعلم العربية بأن يجعل في قبيلة كذا وقبيلة كذا. هل تدرس نحوا ولا صرفا ولا فقه لغة ولا أصوات ولا أبدا ما عندهم. أنت لو تسأل النبغة الذبياني تقول له النواصب كام، المرفوعات كام، ما الفرق بين الحلوة، لا يعرفنا من إيه إلا من هو. لما أصيبنا نحن بالعجمة احتجنا إلى قواعد تردنا إلى اللسان القويم، مثل ما قعد السلف القاعدة في فهم المنهج، لأننا انحرفنا أيضا عن المنهج القويم، فأي منحرف يحتاج إلى قاعدة ترده. فلما أصبنا بالعجمة في اللسان احتجنا إلى قواعد البيان واللغة حتى نعرف كيف ننطق، نرفع المرفوع وننصب المنصوب ونخفض المخفوض وهكذا حتى نقول هذا. فلابد من قواعد وضعت لنا، هذه القواعد لنتكلم كما تكلم العرب، ومع ذلك يتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بصورة، وطبعا صورة نكرة تدل على العموم، يعني من صورة البقرة مثلا نقول صعبة، لا، بصورة تعم إيه؟ تعم الإخلاص والبقرة وآل عمران والكوثر والزلزلة. ولكن ما أتى العرب بمثل هذه الصور. المعتزلة يقولون إنما صرف العرب عن هذا بدليل الصرفة، هذا صرفوا وليس عجزوا، قبح الله هؤلاء. يعني يقولون العرب تقدر أنها تأتي بمثل هذه، ولكن صرفوا فاستدلوا بدليل الصرفة، أنهم صرفوا، صرفهم الله عز وجل عن أن يأتوا بمثل هذا، وإلا هم يأتون بمثل القرآن. أعوذ بالله. وأنا أقول لك قد لا، قد يقع هذا أو شيء من هذا في قلبك، لكن إذا قلت لك سؤال بسيط جدا، إذا تحدى الله عز وجل بعلمه الناس وقال فأتوني بعلم من علمي، هل تشك أن الناس عاجزة وستعجز وستبقى عاجزة عن الاعتناء بهذا؟ ولا ممكن تشك؟ ها؟ ما تشك. من يأتي بمثل علم الله عز وجل؟ العلم الذي عندنا من علم الله، علم الذي وسع كل شيء رحمة وعلمة، علم الواسع الشامل سبحانه وتعالى. وما عندنا فهو مما أعلمنا الله عز وجل وأقدرنا الله سبحانه وتعالى عليه. إذن أنت لا تشك أن يكون الناس، أن يأتي الناس بمثل علم الله أو بمثل حكمة الله، أو تكون عزتهم كعزة الله. كذلك كلامه فكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكما لا يشبه ذاته ذوات لا يماثل كلامه كلام. ولهذا هذه قاعدة عقدية عندنا، هذه قاعدة عقدية مرتبطة بالأسماء والصفات. يعني مسألة أن التحدي بالقرآن أن يأتوا مثلي وكذا ليس المعتزلة يقولها، ولهذا المعتزلة يبنون هذا عن عندهم على قواعد. أما أهل السنة كذلك، أهل السنة يعلمون جيدا أنه لا يمكن يأتي زمان من الأزمان، ليس لأن الله صرفهم، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، أن يتصف المخلوق بصفة كصفة الله، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمحال أن يأتي أحد من المخلوقين بكلام يماثل كلام الله، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما فيش داعي نحن نخوض كثيرا في هذا، إنه إزاي يعني العرب، كأن العرب عاجزين، العرب كأن العرب عاجزون أن يقولوا الواحد، أن يقول الواحد منهم مثل إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا نقول بالله عليك، أسمعت عربيا واحدا قال أنا سأتي بمثله؟ أم مع وجودي وار داعي التحدي ما قال واحد أنا آتي بمثل هذا القرآن؟ ولهذا لما مسيلمة الكذاب، ولهذا صار وصوف كذاب، من مسلمة الكذاب؟ حدش يعرف إلا إنه هو مسلمة الكذاب. يا شيخ أنت بتسألنا عن إيه؟ أنت بتسألنا بتقول أحدكم يعرف القمر؟ القمر هو القمر والشمس هو الشمس. مسلمة الكذاب هو مسلمة الكذاب معروف. إذا أردنا نعرف مسلمة الكذاب نقول هو مسلمة الكذاب. وهذا شوفهم سبحان الله العظيم، لما صدق أهل السنة شيخ الإسلام إمام أهل السنة الجماعة، ولما كذب هؤلاء فلان الكذاب مسيلمة الكذاب. تعريف مسيلمة الكذاب لا نعرف أباه ولا أمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف كذا، نعرفه مسيلمة الكذاب واشتهر بذلك هو مسيلمة الكذاب. لما قال مثل هذا ولقياه عمرو بن العاص وعرض عليه مسيلمة، ماذا قال عمرو؟ قال والله إنك إيه لا تعلم بأني أعلم أنك كاذب. انت هنعملهم على بعض، ما احنا عرب وعارفين، انت عارف، انت عارف انك انت ان انا عارف ان انت كذاب، انك كذاب. نعم الشيء بشيء يذكر، رأيته منذ ايام لاحد الحزبيين اللي التقال يعني. فالمهم انا بسأله بقول له يعني بيتكلم، بسأله عن مسألة الخروج وما الخروج وهذا، فبيحاول يعني يلوي. فقلت له والله إنك لتعلم إني لأعلم أنك كاذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمؤمنين والتابعين أجمعين. أما بعد، فاعلم أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى. هذا الخلاصة، يبقى هذا هو الحكم، ضع تحت هذه القاعدة الخط، ها؟ ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى، ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فأعيدت لا لمعنى أو لمجرد التأكيد المحض دون فائدة جديدة، وهذا في اللفظ المستقل بنفسه بخلاف الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. يبقى عندنا قاعدة، احفظوها يا أخوان هذه القاعدة، يبقى ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى، ما لها معنى، لأن هذا حشو ينزع عنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فأعيدت لا لمعنى أو لمجرد التأكيد المحض، لا هذا غير موجود، بل إن أعيدت فلمعنى، وإن جاءت تؤكد فليس التأكيد المحض بل التأكيد الذي ينفي لبسا أو يضيف معنى. قال بخلاف الحروف التي لا تستقل كالباء واللام، يعني مثلا مثل الباء، فحرف الباء بنفسه هو وحدة حروف الجر ليس فيها معنى في ذاتها، إنما تأخذ معانيها من غيرها. انما اقولك ما معنى الباء، لكن لما اقولك ايه معاني الباء يعني معناها اذا جاءت في سياق، ايه معاني اللام، ايه معاني في ده مساله اخرى. فالحرف انما ياخذ معناه من ايه، من غيره، اما هو في نفسه. ولهذا كان الصواب في قول الله تبارك وتعالى الف لام ميم الف لام راء الى غير ذلك، كان الصواب بان هذه الاحرف في نفسها ليس فيها معنى، مثل من يقول مثلا الالف ده اسم اسماء الله واللام بداية اسم اسماء الله، هذا كله يحتاج إلى دليل. وكان أفضل ما قيل في الحروف المقطعة أن هذه الحروف إنما جيء بها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به مكون من هذه الألفاظ العربية، من هذه الحروف العربية، ليس خارج عن الحروف العربية إنما هو منها. فألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد كلها حروف أنتم تتكلمون بها، فهذا القرآن من جنس ما تتكلمون إيه، ما تتكلمون به. ولهذا تكثر الإشارة للقرآن بعد الأحرف، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، وهكذا. غالبا ما تأتي أو ما يأتي تأتي هذه الأحرف إشارة إلى هذا، إما مباشر وإما فيما بعده بعد ذلك. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فإذا يبقى عندنا قاعدة خلاصة الرسالة، شيخ الإسلام هيدلل على هذا بعد ذلك ويعطي أمثلة، لكن ما خلاصة الرسالة شريف؟ خلاصة الرسالة هنبدأ بقى في الجد، احنا خدنا رسالة الخطيب البغدادي ونبدأ بقى في الجد. ها إيه؟ لكن طبعا احنا ما عندنا ايضا معنى زائد في كلامنا، اذا قلنا شيء في هذا يعني قد يقول مثلا قائل يعني مثلا احنا مثلا عارفين مثلا كلام مثلا في حزبية او كذا، فلو نأخذ يعني الكتب سريعا كذا ولا نتكلم في مسائل المنهج او في مسائل كذا او كذا، انا اقول هذا لم يفهم بعد المراد من العلم، هذا لم يفهم بعد المراد من العلم. لو عرف المراد من العلم عرف أن العلم إنما يراد للتطبيق، وأن استغلال الحكم الفقهي يعني أنا أتكلم في الكتاب الإمامة، إمامة في الصلاة ليطبق على الإمامة التي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة فيما تعلق بأحكامها وكذا والسمع والطاعة لمن الله مربط بين هذا وذاك، فلا تقل إن هذا زائد، هذا زائد عندك أنت، هذا زائد عندك أنت، وما يأتيك من هذا أعمق، بل الأذان، بل الأذان، بل أي حرف كان، فإنه إذا استغل في هذا في بيان المنهج حتى تعلم يا أخي المعنى الكلي، وهو أن الحق ما تتعارض قواعده فقها كان أو أصولا أو سيرة أو عقيدة أو تفسيرا، قاعدة الحق قاعدة كلية تفهم بها العقيدة وتفهم بها الأصول وتفهم بها الفقه وتفهم بها التفسير وتفهم بها هذا كله، قاعدة الحق واحدة. فإذا دلل على قاعدة الحق من مئة وجه فاحمد الله، فإن صار ألفا فاحمد الله أكثر وأكثر، ثم يأتيك ما تريد. لكن هذه معاني قد لا تحصلها، هذه معاني قد لا تحصلها، ولهذا بعض إخواننا قد يكون على المنهج وكل شيء وكذا لكن لا يحسن توظيفا، عاوز يتكلم في المنهج يعني يعمل محاضرة اسمها مثلا عدم الخروج على الحاكم الظالم وده أصل ودمتم، لا ده انت عايز تقول انسجام، ده بالعكس ده أهل السنة قد يرتقوا إلى مسألة إيه، إلى أنه حتى يربط بين الآيات الكونية والشرعية، قد يربط بانتظام الكوني الذي يدور في فلك يعلمه الله سبحانه وتعالى كلهم في فلك يسبحون، أن هذا النظام لا يكون إلا أيضا لا يصح الاستفادة منه استفادة صحيحة إلا بالطريق المشروع، إلا بالطريق الايه، إلا بالطريق المشروع. فإن استعملت هذا الكون على الطريق المشروع كنت مصيبا وإلا أخطأت، ولهذا الله جعل فيك غريزة وهي الميل إلى النساء، عندك شهوة النساء تميل النساء، ها هذا ميل خلقي طبعي في كل أحد كافر ومؤمن، ولكن طريقة صرفه لتسعد الطريقة المشروعة، إن صرفت في غير الطريقة المشروعة خلاص لا تشعر بسعادة وأنت آثم أفسدت هنا، ولهذا جاء الاختلاط بالأنساب وجاء كذا، ربما الذي يكون بين يديك تربيه وتطعمه ليس ولدك، فسد الكون فسد النظام، واخد بالك؟ كذلك إذا لم يكن للناس رأس فسد من دنياهم على قدر هذا، كذلك إذا لم يرجع الناس إلى رأس في العلم فسد هذا، مثل ما قرأنا مثل ما قرأنا. ولهذا فأخذ الشيء على وجهه المشروع هو المراد شرعا، هو المراد إيه شرعا، نعم. وعليه أحكام كثيرة جدا يا أخوان حتى في الشريعة، يعني مراعاة هذه الأحكام موجودة في الشريعة. الآن الدية في القتل الخطأ على مين؟ على عقيلة. طب لماذا؟ ايه العقيلة يعني؟ اللي هي العصبات. طب لماذا؟ ليه مش على الاخوال مثلا من ذوي الارحام؟ ليه؟ ليه علي؟ طب ما هو ممكن الله كان يجعل الميراث لذوي الارحام دون العصبات، لا ليه؟ حكمة. إن عصبات الإنسان عائلته وأسرته التي أصلا ينتمي إليها. أنا اسم فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ما أحد يعرب بأمه، يعرب بأبيه، يعرب بأبيه. فلهذا تجد انتماءك لهذا، لو سمعت واحد مثلا عيلة كذا وهي عيلة أخوالك، لا يكون انتماءك لهذا مثل ما يكون انتماءك لإيه؟ لعائلة أبيك، لعائلتك أنت العصبة. فإذا حصل طبعه وهو المؤازرة والنصرة. ولهذا إيه المثل عندنا بيقول إيه؟ المثل بيقول إيه؟ أنا وأخوي على ابن عم، وأنا ابن عم على الإيه؟ على الغريب. مثل بغض النظر عن صحته أو صوابه، لكن هو معروف بطبع الإنسان أنه يميل إلى إيه؟ إلى عصوبته وإلى 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 آخره. ولهذا كان ولي المرأة، شو بقى الأحكام بقى خد عندك، ولي المرأة في العصبات مش في الأرحام، عند الزواج الأرحام ممكن يفرط، حي الله هذا بنت خالي، بنت خالتي، قريبة أمي، فلو أنه جاءها ما جاءها ما تصاب عائلتي بشيء، لكن لو شيء عندي أنا في عائلتي أنا فيكون مغبة ذلك عائدة إلى اسمي، عائدة لإيه؟ إلى اسمي. وعليه خذ أقول لك على حاجة، لو واحد نداك يا ابن فلانة أو قال لك يا ابن فلان، أنت تقبل منه يا ابن فلانة؟ ما تقبل، حتى احنا نقول ده عيب، لا عيب ينسب هذا، لأن ده اللي موافق للإيه؟ نعم. ولهذا كان الميراث عندك هنا ذوي الأرحام هل يرثون عند انقطاع أصحاب الفروض والعصابات ولا ما يرثون؟ دي مسألة. ولا يروح بيت المال، سبحان الله، لأن برضو بيت المال بيقوم بأحكام لا تقوم بها الأرحام، عشان كده بنرجعها لبيت المال، لكن انت برضو بتستفيد من بيت المال في أحكام أخرى. شوف انسجام عجيب غريب جدا جدا جدا. فقامت أحكام المرات على هذا، يبقى الدية على العقيلة وليس على ليه؟ الذي يدفع هنا اليوم في الدية هو الذي سيغنم غدا، فالغارم اليوم غانم غدا. واحد يقول ده ابن عمي العمي عمي، يعني هو أنا حارث أصلا، ده هو عنده عيال حتى ذكور وكذا، فين أرث؟ وبعدين يطلع الرجل بأسرته زوجته وأولاد الذكور والإناث ومعها أبوه وأمه، رحين فرح زيارة واحد قريب، إذا بالسيارة مات الجميع، تعال يا ابن العام أنت الوحيد، تعال خذ التركة دي كلها، لم يكن اسمك مجدولا أبدا في الجدول، ثم فجأة في لحظة جاء الاسم، خلاص يبقى أنت صرت غانما، فكما أنك غانم اليوم غانم غدا، فاليوم تكون إيه؟ غارما. فحصر الانسجام، يبقى أنت بتخرج حتى من المعاني، حتى هذه الظاهرة إلى معاني هي الربط بين الكون كل، إذ لا ينسجم الكون إلى بهذا. ولهذا جمع الله بين الخلق والأمر في آيات، فقال سبحانه ألا له الإيه؟ الخلق والأمر. فلما تأتيك هداك الله مثل هذه المعاني في كتب فقه، في كتب مصطلح، في كتب كذا، فشد عليها يديك، ولو لم يأتيك إلا هذا فلربما يكون أثمن مما يأتيك من معنى زائد. طب هذه الرسالة في أنه ليس في القرآن لفظ زائد، خلاص نقفل الرسالة، أنت هتطلع بهذه أصلا بين ليس في القرآن لفظ زائد، خلاص نقفل الرسالة، نجيب الرسالة اللي بعدها، ايه رأيك؟ لكن شيخ الإسلام يعملك إيه الآن؟ هيعطيك من المعاني ما يعطيك ليدلل هذا، ليتعمق الحق في قلبك. وإذا تعمق الحق في قلبك كلما ازددت علما في كتاب الله، كلما ازددت استشعارا به ومحبة له وشوقا إليه. ولذا حينما يقوم عثمان، يقوم عثمان بالقرآن، عثمان لم يكن يسمع لنفسه لك براجع حفظي، لو هتفكر كده أن عثمان رضي الله عنه أي يختم القرآن في يوم بيراجع حفظه يا أخوان، لا، إنما لذة لا يستطيع مفارقتها. هيختم أختم إيه بس؟ أختم لذة لذة. ولهذا هو قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، يعني لو أتفكر بقى أن عثمان رضي الله عنه كلام بقى إيه الإخوة الله يبارك فيك، ده حد بيهز سلك. فعثمان رضي الله عنه مش قايم يراجع القرآن زي ما واحد يقول لك اقرأ بس الورد بالحفظ كويس، فعلا من تثبيت الحفظ ان اقرأه في التطوعات والنوافل صح، بس ايه المراد الأكبر؟ ايه المراد الأول؟ نعم. ولما يقوم بعض السلف بالآية، اوعى تفكر انه ناسي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات إيه اللي بعد؟ لا لا حبيبنا، إنما هذا معنى قام. فالذي ختم القرآن في ليلة به قام معنى، والذي وقف عند آية به قام معنى، فلا تحرم نفسك يا محروم من ذاك المعنى والتربية على المعنى. يصحى الله يكرمك، يصحى. دي معاني ممكن تقف عند الآية وممكن تختم القرآن. ولهذا انت امتى بتبكي؟ ما القرآن هو القرآن، ما انت حافظ القرآن بقالك دلوقتي 20 سنة والآية دي مرت عليك بقالها 20 سنة، اشمعنا النهاردة بكيت عند الآية دي؟ اشمعنا الآية حصل فيها جديد؟ هي الآية. اشمعنا القلب، القلب وقف عند معنى، هنا قام به معنى، يبقى جاء الايه؟ ولهذا عثمان يقوم بالقرآن في ليل، هذا يقف بالآية ليلة، ها ليلة يقف بالآية. وفي بقى معاني تانية في الخلوات بقى دي ما يعلمها إلا رب البريات. لذا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتدب أبي بن كعب، والحديث في الصحيحين، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ألا اشمعنا بقى أبي؟ إن الله أمرني، يا له من شرف ده. أنت عشان يعرف العالم، مش برضو من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبع التابعين، سيبك من ابن تيمية ولا أحمد، يعني لو عرفك طبعا أنت ممكن، يعني لو لا العالم العادي حسب الزمان والعصر، لو عرف اسمك صار مجدا لك وصار فخرا لك، كلنا يفخر بهذا، أن يعرفه العالم، أن يكون عند العالم، أن يحبه العالم. طيب إذا قالك العالم تعالى عندك مسألة أريد أن أتعلمها منك، ياه العالم تعلم من هذه المسألة، فخر عظيم. طب لو كان عند أحمد بن حنبل هو اللي قالك، طب لو كان هو أبو بكر، طب حينما يأتيك بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف شرف عظيم. إن الله، ولعل النبي ممكن يأتي من نفسه يقول يا أبي أنا أريد أن أقرأ عليك، أنا أريد أن أقرأ عليك. فرق، شوف دي كلها مقامات، أعلى المقامات إن الله أمرني. عشان كده أبي مش بليد زينا بقى يقعدوا له إيه يلا هات اللي بعدها، لا أبي مش بليد، أبي مش بليد، أبي وقف عند إيه؟ بالضبط، الله سماني لك. ماشي يا رسول الله، ايش معنى سورة لم يكن الذين كفروا؟ يا رسول الله والله مجودها على الآخر يا رسول الله، ده أبدا أبدا. ولهذا الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، والله أعلم حيث يجعل فضله. فضله لو أنت مش هتقول زي ما قال أبي، لست كأبي، لست كأبي، الله سماني لك، هي دي بقى، هي دي. وبكى رضي الله عنه، قال الله سماك لي، يبقى ده الشرف، الله سماني، مش اشمعنا بقى ديت وكذا وكذا. فهذه معاني اخواني انتبهوا اليها، فشيخ الاسلام سيعمق فيك هذا المعنى. اذ تعلم بيقين من الاف الاوجه ان القران فعلا كلام ربي سبحانه وتعالى لا يماثله كلام، وان الحرف في القرآن، الكلمة في القرآن تتضمن أنواعا من الهداية لا يحيط بها علما إلا الراسخون. يبقى دي القاعدة حفظناها، يبقى ليس في القرآن لفظة زائدة، هذا جزئية. الجزئية الثانية اللي هو يدلل عليها، ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فأعيدت لا لمعنى أو لمجرد التأكيد المحض دون فائدة جديد. فإن قيل هنبدأ باهو، فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت يوهم ظاهرها خلاف هذا منها؟ ما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت يوهم ظاهرها خلاف هذا، خلاف ما قررناه، يعني خلاف ما قررناه منها؟ قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة،
قال لا، ما هو مش محتاج حساب، فصيام ثلاثة أيام إذا رجعتم في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى ثلاثة مع سبعة يبقى عشرة، مش محتاج. هذا الذي يظهر لك. يبقى إذن تلك عشرة كاملة في نظرك، قد تقول هذا يخالف ما قاله شيخ الإسلام، إذ ثلاثة مع سبعة عشرة، هذا معروف. فإن أمرني الله عز وجل بفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ما أحد سيصوم سبعة ويترك ثلاثة أو ثلاثة ويترك سبعة، بل المجموع عشرة وليس تسعة. ومنها قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. ثلاثون مع عشرة يا رائد مجموع كام؟ أربع، بطل، كويس. ومنها قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومنها قوله تعالى يقولون بألسنتهم، طيب ما هو معروف القول يكون به يعني، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما هو معروف الكلمة تكون به يعني تخرج منين الكلمة، هذا الظاهر يعني، هذا الظاهر قد يقول يعني قائل هذا يعني. ومنها قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما هي القلوب فيه. ومنها قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، نفخت نفخة دكت دكة يعني واحدة، ما الفائدة؟ ما هي الدكة؟ الدكة اسم مرة مثلا، دكة خلاص نفخة، هي نفخة. فإذا نفخ في الصور نفخة ثنتين لن تكون نفخة واحدة، دكة هي بنفسها اسم مرة خلاص، ضربته ضربة مش محتاجة واحدة. ومنها قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دك وجاء ربك والملك صفا صفا، طيب صفا دكا. ومنها قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزلة. ومنها قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما هم لا يعصون الله ما أمرهم يعني يفعلون ما يؤمرون. ومنها قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ألا هو من في الأرض هيبقى كلهم، ما هو من ألفاظ العموم، من في الأرض يبقى ما أحتاج هي كلهم. ومنها قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة خلاص للجنس الألف واللام كل الملائكة. ومنها قوله تعالى وكفى بالله وكيلا. شوف يا أخواني صاحب الحق بيورد، مش مثلا يضع قاعدة ويقول يا رب يا رب ما حدش يجيب الآية من هذه الآيات لترد عليها، ما هو كده تلاقي اللي بيقعد للباطل يخفي دائما الأدلة يا رب ما ينتبه إليها، لكن صاحب الحق يقول ومما قد يستدل به المخالف ما لا يرد على ذهن المخالف، ولهذا أحيانا المخالف يتعلم من الرد عليه، يوم يأتي لك بس إيه هي دي صح صح ممكن أخذها ديت لقد فطرني إليه، وينسى الحق الذي رد به استدلاله، لأنه صاحب شبهات يريد بدلا من الشبهة مئة، لكن صاحب الحق يقول تعال تعال هاتوا هاتوا أي شيء. يعني ماذا نأخذ مثال، لما يقرر العلماء إن السلف ما عندهمش إيه فقه موازنات مع المبتدع، موازنات بين حسنات وسيئات المبتدع في الأحكام، يعني ستحكم على المبتدع تقول ضال ولا ضال عابد ليل ولا ضال صائم نهار، انت بقى مطمئن جدا الأدلة على ذلك متوفرة ومنهج السلف بين واضح في هذا. هيجي واحد يبدأ في واحد يعمل محاضرة اليوم في مسألة فقه الموازنات، ولا هيعمل سلسلة محاضرات في إثبات فقه الموازنات، وإن ده كان منهج السلف. نم نم عليك ليل طويل حتى إذا استيقظت فاذكر الله تعالى وتوضأ واستمع، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سترى العقد كلها قد حلت بإذن الله عز وجل بعد صلاتك ووضوئك وذكرك الله، استمع ستجد كل ما قاله في غير موضع النزاع وموطنه، وإنما لبس عليه إما لا يعرف الفرق بين التراجم والأحكام، إما ما يعرف الفرق بين بيان شر الشرين فظن أن كون أئمة السنة ذكروا الأشاعرة وذكروا المعتزلة وبيانوا الأشاعرة أخف من المعتزلة في كذا وكذا، ذكروا أخف الشرين ظن أن ذكر أخف الشرين إيه؟ حسنة من الحسنات، حسنة من الحسنات، حتى يصبح النصارى أيضا عندهم حسن في الحكم عليهم في حسنات وسيئات، لأن الله قال ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إيه إن نصارى، وهكذا. فاطمئن، وما يأتي به هذا لا يعد أن يكون شبهات طالما أن القاعدة قاعدة حق، وهذه بلورها شيخ الإسلام كما قلناه لكم تكرارا مرارا لما قال وأنا ملزم، معنى كلاما معناه وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم مما يخالف به السنة أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح، سوف يقلب عليه. ليه؟ لأنه لا يمكن يأتي على الباطل دليل وإلا ما كان باطلا. فاطمئن، لكنك قد لا تعرف الرد، أنت ممكن تورض عليك شبه لا تعرف الرد، فانقل ذلك إلى أهل العلم الكبار وسيقولون، لكن ليس معناك معنى أنك تعرف الرد على شبهات وردت على قاعدة حق تعلمتها، ليس معنى أنك لا تعرف الرد أن الشبهة دليل على حق عنده. يعني مثلا لو افترضنا واحد جاب لك الآية لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار دليل على الرؤية، وأنت لا تعرف يعني الفرق بين كلام أهل العلم في هذا، اعلم أن الآية دليل على الرؤية، لا يمكن تخالف، لا يمكن تكون الآية دليل على نفي الرؤية والنبي يقول أنكم سترون ربكم، مستحيل. بس أنا ما عنديش الرد، لا أعلم، يبقى أرفع ذلك إلى العلماء. انتبه أخي، انتبه لهذه القاعدة، انتبه بارك الله فيك. يعني كن جريئا طالما أنك أنت على قاعدة الحق، كن جريئا. يعني الآن مثلا خرج على الحاكم الظالم، نم 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 واترك للناس سنين طوالا لن يأتوا قط بدليل واحد على جواز الخروج على الحاكم الظالم، لأنه تضافرت هذه الأدلة كلها وعلى ذلك الإجماعات وما وكتب أهل السنة، مستحيل. يبقى هو يجيب إيه بقى؟ هيقول لك أنا عندي أدلة، يبقى انتظر بقى منه، أقول نقولها لك من دلوقتي، هل الحسين وسعيد بن جبير وإنكار أبي سعيد الخدري واللي أنت عارف هذه الأشياء اللي هي في غير بابها مطلقة، هذا باب وهذا باب، وعليه أئمة السلف يربون على المحكمات، شأنهم في ذلك شأن القرآن إذ يربيهم على ذلك، منه آيات محكمات هن أم الكتاب أم العلم أم المعاني وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما علام تأويله إلى الله. عبارة الشاطبي رحمه الله تعالى لما احنا نقول وهو يبين حد الفرقة المشهور، يعني انه يقول اذا خالف اصلا من الاصول او كذا، عبارة الشاطبي عبارة دقيقة جدا رحمه الله تعالى، إذ يذكر أن تخالف الفرقة الناجية، خلي بالك، في معنى كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة، خلي بالك، غير تخالف أصلا، لأن البعض يخالف أصلا إيه؟ يفكر أنه أنت تكون فرقة مثلا إذا سببت الصحابة، تكون فرقة مثلا إذا نفيت القدر وبس. خلي بالك كلام الشاطبي في معنى كلي، ها؟ زي طرق استدلال، زي كذا، زي سكوت عن من سب الصحابة ومدحه، مش لازم بقى تكون أنت سبب الصحابة عشان تخرج بالأصل، إنما المعنى الكلي وهو إيه؟ وهو الرد على أهل البدع، الرد على المخالف، الرد على أهل البدع، ده معنى إيه؟ كلي هو عندك أو قاعدة من قواعد الشريعة، يبقى دي أعم، وإن دخل فيها الأصل يبقى الأصل والمعنى خد بالك. يبقى أنت الآن حينما تقول لي مثلا أنا لست فرقة، أنا بأرى الصحابة وأرى وأرى الأخير، ولكن ترى مثلا إنكار المنكر على غير هذه الصحابة، كان المنكر عندك اللي تطع السلطان وتعمل، ولو ما قلت بالخروج يبقى أنت خالفت. حتى لو ما قلت بالخروج، لو قلت لا أعوذ بالله الخروج حرام، زي ما بيحصل من البعض المنتسبين إلى دعوة السلفية، قل لا أنا ما أقول بالخروج، الخروج عندي نعم لا يجوز، لكن ده ليس خروجا. أمال إيه؟ مزاح. أمال إيه؟ ده إنكار. طب هكذا طريقة السلف في الإنكار؟ ليس طريقة السلف في الإيه؟ يبقى أنت خرجت عن هدي السلف في الإنكار، خرجت عن هدي السلف في التعلم، خرجت عن هدي السلف في التدريس، خرجت عن هدي السلف في كذا وكذا. فتنظر، فينظر إلى حجم مخالفتك، إن كان المعنى الكلي ده يقتضي تبديعك بدعت، وإن كان يقتضي مخالفتك قيل مخالف، وإن كان يبقى على اعلم أن الأمر لا يقتصر على مسألة أصل من الأصول المعروفة، وإنما في معنى كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة. وكمان أضاف لك حاجة ثالثة ألا وهي إيه؟ حتى الجزئيات التي تبدو لك بسيطة جدا جدا، إن تكثرت الجزئيات دلت على انخرام معنى كلي أو قاعدة من قواعد الإيه؟ أو قاعدة من قواعد الشريعة أو أصل من الأصول أو أصل من الأصول. طيب ومنها قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ومنها قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بربك هديا ونصيرا، وكفى بنا حاسبين. قد يبدو لك أن المعاني إيه؟ واحدة، فإن الباء هنا زائدة، وكفى بنا بربك هما النحاة يعني يقولون في الإعراب أن الباء هنا إيه؟ زائدة. نعم. ومنها قوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وقوله تعالى هل من خالق غير الله، يعني قد يبدو لك أن من هنا إيه؟ يعني هل خالق غير الله، وما إله إلا الله. وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ، وقوله والخالق هو البارئ، هو الله الخالق البارئ، فالخالق ها هو البارئ، برأ وخلق وذرأ معاني متقاربة، لكن طبعا هي بينها ما سترى. وقوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى وإن الله لا هو العزيز الحكيم. طيب وإن الله العزيز الحكيم مثلا، وإنك لأنت، طيب ما هي الكاف بتعود على مين؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وقوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، طيب هو إذا متم ستكونون ترابا وعظام. وقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلا أن قالوا إيه؟ ما هو قولهم هو قالوا، هم قولهم الذي قالوا يعني، وما كان إلا أن قالوا ربنا، وما كان قولهم إلا ربنا. وقوله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في كل آية من سورة الرحمن. وقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى ولى مدبرا والمتولي لا يكون إلا مدبرا. ما هو تولى يعني إيه؟ يعني أدبر، تولى مدبرا. طيب يبقى إذن هذا المؤكد الذي ليس له معنى ولا ماذا؟ نعم. وكذلك قوله تعالى ثم وليتم مدبرين. فالجواب يبقى شوف رحمه الله تعالى أخذ كل هذه الإيه؟ طبعا وغيرها كثير، هذا من على سبيل الإيه؟ المثال للحصر. فقد يبدو لك أن كل هذه الآيات فيها ها أحرف زائدة ليس لها معنى للجديد. طيب فالجواب، انتبه بقى رحمه الله ورحمة الناس سيعطيك الجواب المسددة. فالجواب أنه ليس بحمد الله في شيء من هذه الآيات ما يخالف ما ذكرناه، وليس فيها لفظ إلا وهو يفيد معنى زائدا، ونحن نبين ذلك بعون الله تعالى وتأييده آية آية. يبقى قعد ذكر ما قد يعترض به على ذي القاعدة، شرع في الجواب على رد المستدل بهذه الآيات على مخالفة القاعدة، هو ده العلم بقى، هذا هو العلم. ولهذا كن منصفا وأنت تحبر مذهب المخالف، كن منصفا، لا تفعل مثل ما يفعله. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع لا يذكرون إلا ما لهم. احنا ما عندنا اخوان صفحات بتطوى، ولا عندنا أسطر بتقع، ولا عندنا كلمات أخطاء مطبعية، ها؟ قبل الصراط بعد الصراط، ودلل واحذف. لا، احنا ما عندناش مطبعة أهل السنة، الحمد لله مطبعة ما عندهاش أخطاء أبدا، مطبعة قويمة بفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب، أما قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة، بتحريك الشين ولا بكسر ولا بإسكناء؟ ها؟ تحريك. تلك عشرة كاملة. طيب ليه بنحرك الشين؟ متى نحرك الشين ومتى؟ طيب في إطعام عشرة مساكين ولا عشرة مساكين؟ عشرة. طيب اثنتا عشرة عينا ولا اثنتا عشرة عينا؟ ألا. طيب ليه بقى اشمعنا هنا عشرة وهناك عشرة؟ ها؟ الإسكان، احنا مناش دعوة بالعدد والمعدود، مناش هنا بحذف التاء أو إثبات التاء، دي عشرة ودي عشرة. هو ده بقى، هو ده، ان احنا نقول اذا كان المعدود ايه مذكرا فتحت الشين، واذا كان المعدود مؤنثا سكنت الايه الشين. عينا اثنتا عشرة عينا، يبقى هنا عشرة بتسكن. اثنى عشر شهرا، المعدود مذكر شهرا، يبقى عشرة ايه. نعم. وامتى تسكن العين بقى؟ احدع. هذه قراءة من القراءات المتواترة. نعم. ايه؟ لا، مش ابغام السوسي، هذه قراءة ابي جعفر، انه هو بيجعل يسكن عين يقول احدع عشرة كذا، احدع، زي ما احنا بنسأل اليمنيين تلاقيها عندهم احدع عشر كده، اليمنيون عندهم هذا. نعم. فقد قيل في جوابه بأنه سيق لدفع توهم احتمال التخيير. يا سلام، خلي بقى شوف بقى المعاني استنبطات شيخ الإسلام. قيل في جوابه إنه سيق، ولعل يعني الهمزة المفتوحة هذه إنما هي من النساخ، يعني لأنه مقول القول بتكسر الهمزة فيه. إن قال فلان، إن قال إن النبي، مش قال أن، قال إن، قيل إن. فقد قيل في جوابه إنه سيق لدفع توهم احتمال التخيير، فإن الواو قد تأتي بمعنى أو، فلما قال الواو قد تأتي بمعنى إيه أو، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فممكن الواو تأتي بمعنى أو، يعني بدل ما تكون العطف تكون للتخيير، فممكن يشكل واحد بهذا الأمر، هم سبعة ولا ثلاثة؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، يقولك واو بمعنى أو، يبقى أو سبعة، يبقى لا يصام إيه، يبقى أنت مخير على قوله هنا بين أن تصوم ثلاثة أيام أو تصوم سبعة أيام. فلما قال تلك عشرة زال هذا الاحتمال. عرفت بقى ليه جت عشرة؟ نعم، كفاية بقى، روح بقى، ما يأتيك بعد ذلك إيه، إنما هو فضل إن شاء الله. طيب، وأحسن من هذا أن يقال إن عطف السبع على الثلاثة يحتمل معنيين. خلي بالك، هذا قول وهذا قول، قول أولان يعني. طيب يقول وأحسن، ولهذا لم يقل وهذا خطأ، لكن أو قال هذا ضعيف، وإنما قال وأحسن من هذا. خلي بالك من عبارات العلماء، وأحسن من هذا أن يقال إن عطف السبعة على الثلاثة يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون سبعة خارجة عن الثلاثة، والآخر أن يكون سبعة بالثلاثة التي قبلها، سبعة بالثلاثة أو سبعة خارجة عن الثلاثة، ده بيحتمل. يعني فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، يبقى السبعة خارج الثلاثة يبقى كده المجموع عشرة، أو أن تكون السبعة داخلا فيها الثلاثة، يبقى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى سبعة داخل فيها الثلاثة، حاصل المجموع كل سبعة فيها ثلاثة. طب في نظير لهذا شيخ الإسلام؟ نعم، قال تعالى قل أينكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، عدوا معانا كده، في يومين خلق الأرض، في إيه؟ في يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها، جعل فيها يعني في الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في الأرض في أربعة أيام سواء للسائلين، يبقى دي أربعة واخد بالك، واثنين بكام؟ ستة. طيب وبعدين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طيب، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يومين وستة مضت يبقى كام؟ فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهما، ولو كانت ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية، لأن الله قال في يومين. يبقى لما نعد بقى هنقول كده الآيات بتقول إيه في فصلت، أدي خلق الأرض في يومين، أدي يومين، وقدر أوقات في أربعة، يبقى كده كام؟ ستة. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقى كده تمانية. تمام، لكن هذا لا يصح، معلوم في ستة أيام في القرآن كله، فكيف تكون ثمانية؟ فاقتضى أن يكون مجموع ما تقدم أربعة، فلما قال تعالى اللي هو إبقى خلق الأرض في يومين كيف تكون أربعة؟ وقدر فيها أقواته وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواته في أربعة مع الخلق، فكان الخلق في يومين والتقدير في يومين، فصار المجموع أربعة، ولكن هذا إجمال يعيه أولو الأبصار، وهذا في لغة العرب موجود أو موجود. دليل ذلك أيضا من السنة ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقد، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت العقد. طيب حلت عقدة، حلت عقدتان يبقى كده ثلاثة، واخد بالك، ثم حلت الثلاثة يبقى كده ست. هذا صحيح؟ هي ثلاث عقد ولا ستة؟ يبقى حلت عقدة. تمام، فإذا توضأ حلت عقدتان بالتي قبلها، فإن صلى حلة الثلاث بالتي قبلها، يبقى في أربعة أيام بالتي قبلها، وبعدين فقضون سبع سماوات في يومين، دي منفصلة، هذه إيه؟ منفصلة. وعلشان كده أيضا بيجمع بين هذه الآية، خلي بالك، وبين آية أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه، رفع سمكها وأغطش ليلها فأخرج ضحى والأرض بعد ذلك دحى، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وبعدين والأرض بعد. طب احنا عارفين ان الأرض بعد ولا الأرض قبل؟ في فصلة الأرض قبل ولا الأرض بعد؟ الأرض قبل. طب وفي النازعات الأرض بعد، كيف نفهم هذا؟ ها؟ تمام. يبقى فصلت ذكرت الخلق قبل، والنازعات ذكرت الدحي بعد، يبقى إذن بعد الخلق بيومين وقبل دحي الأرض خلق الله السماوات، يبقى اقتضى ذلك ترتيبا وجمعا. عشان كده العلماء بيقولوا بأن ثم هذه قد تقتضي ترتيبا وقد تقتضي ذكرا من غير ترتيب، يعني مش لازم ايه اقول كذا 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 ثم كذا يبقى بعد ثم يكون بعدها زمانا، إنما هذا ترتيب في الذكر لا في الزمن. دليله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إيه سرعة تتقون. شوفوا نسيتوا تذكرون تعقلون لعلكم إيه. ثم آتينا موسى الكتاب. طب الله آتى موسى الكتاب بعد محمد ولا قبل محمد؟ طيب وثم عندنا في النحو إيه؟ حد عارف ثم في النحو إيه؟ ها؟ تدل على الترتيب معه؟ طيب ما هي الترتيب هو؟ يبقى إذن موسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك لا دي نوع اسمه الترتيب الذكري. يعني مثل ما تقول مثلا أنا اليوم أنا كنت اليوم في المحلة رحت حضرت الدرس وحضرت الرسالة في القرآن لشيخ الإسلام ثم رسالة أهل الحديث للبغدادي وثم رحنا بالسيارة ثم كذا. أنت تقصد لا تقصد ترتيبا زمنيا للأحداث ولما تقصد ترتيبا ذكريا. يعني النهار اليوم اللي حصل إيه حصل كيت وكيت 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 بغض النظر عن الترتيب الايه الزمني ده اسمه ترتيب ذكري. وعلي ايضا فسروا قول الله عز وجل خلقه فقدره تقديرا وخلق فسوى ثم خلقه فقدره تقديرا. طب احنا عندنا التقدير قبل الخلق والخلق قبل التقدير لازم نفهم. خلي بالكم يا اخواني دي مهمات مهمة جدا لان ممكن يورد عليك واحد من المبتدع مثل هذه الآيات فتقف أنت فلابد أن تعرف. ولهذا احنا بنقول اللغة لغة سلفية اللغة سلفية أصلا. ليه؟ لأن اللغة دي هي التي نزل بها القرآن الكريم. اوعى تفكر أنك أنت تكون طالب علم سلفي بدون معرفة باللغة. صعب صعب جدا جدا مستحيل. أصلا أنا دبلوم تجارة لو مؤاخذة يعني أنا دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة ولا كذا ماليش دعوة. أنا الشيخ عايز أدرس العلم وبس ماليش دعوة بنحو صعب علي أو ماليش دعوة باللغة. لا هذه كلها لغة هذه كلها إيه لغة. تمام يبقى إذن لماذا أو ما هو السر في قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة معناه ذكر عشرة قبلها لنفي أي احتمال يرد إلى الإيه السبعة مع الثلاثة. إما التداخل يبقى المراد بالسبعة مداخلها ثلاثة ولا المراد بالواو أو غير ذلك. وإنما فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا إيه إذا رجعتم. طب واحد يقول طب ماشي عرفنا هذا تلك عشرة كاملة. طب ليه ما ذكرش الثلاثة مع السبعة وخلاص يبقى عشرة وخلاص فصيام عشرة أيام. لأن هنا اختلف حكم التلاتة عن السبعة. التلاتة لزاما أن يكونوا فين في الحج إنما السبعة عند الرجوع من الحج. ولهذا إذا نهيت المناسك ده معنى الرجوع إذا نهيت المناسك تصوم السبعة. ولو أنك في مكة إذا طفت الوداع يبقى لما افترقت الثلاثة عن السبعة في الحكم افترقت الثلاثة عن السبعة في الذكر هنا يبقى ده بحكم وده بحكم. نعم إنما لما كان المراد المجموع هذا باب آخر أكده الله فقال تلك عشرة كاملة. فاقتضى طيب فاقتضى أن يكون مجموع ما تقدم أربعة. فلما قال تعالى تلك عشرة كاملة علمنا أن السبعة مستقلة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة. وقوله كاملة أي كاملة في ثوابها كما هي كاملة في حسابها. دي معنى بقى يعني كاملة بقى كاملة في ثوبها كما هي كاملة ايه في حسابها. وأحسن منه أن يقال. وكلمة أحسن لأن خلي بالك اللفظ في القرآن اللي هي بنفس لسان العربي المبين أن الكلمة قد يكون لها معاني متعددة. دي بنسميها أفراد معاني الكلمة. وحيث لا تعارض بين هذه المفردات فلا إشكال إذا ذكر العالم مفردة هنا مفردة من المعنى وذكر آخر مفردة من المعنى لا إشكال في ذلك. وهذا من اختلاف التنوع إلى التضاد وهذا الذي يحصل عند سلف فهم كتاب الله عز وجل. وده اللي قال محري شيخ الإسلام في مقدمة التفسير له الرسالة المباركة. خلاص مثلا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما جاء عند قول الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، قالوا يا ثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وانت قل أن تجد هذا المعنى في كتاب من كتب، قل يعني قد يوجد لكن قل أن تجده. والمراد هنا ما هو؟ هل شيخ الإسلام هنا لما قال وثيابك دي ثياب ايه علاقتها بالأعمال؟ وثيابك فطاهر يطهر أعمالك من الشرك، حاجة عجيبة جدا. والمعنى المتبادل الظاهر طاهر ثيابك من النجاسة، قال له ده دي كانت آية مكية في أول ما نزل في مكة، ما كان بعد نزلت الأحكام والطهارة للصلاة وكذا وكذا ما نزلت، وإن كان هذا يدخل فيها بعدما نزلت هذه الأحكام وكل شيء وقبل، والآيات معطاءة والمعاني مترادفة لا ينضب هذا القرآن عن ذكر المعاني كلها، لأن من معاني الثياب الرجوع، فثاب رجع، وسمي ثيابه ثيابا لأنك تخلعه وتلبسه تخلعه وتلبسه، ها لهذا طاهر أعمالك، ففسر الثياب بالعمل لأنك إيه تخلع وتلبس تخلع وتلبس، فعملك راجع إليك فلا تحاسب إلا على عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال ذرة شرا يره، وليس الإنسان إلا ما سعى. يبقى ثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك. طيب ليه شيخ الإسلام انتقل معنا دوت؟ لأن السياق أقرب إليه، يا أيها المدثر قم فأنذر أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه التوحيد، وثيابك فطاهره من النجاسات، يبقى وأعمالك فطاهرها عن الشرك. يبقى هنا المفرد هنا في هذا السياق أمكن منها في سياق آخر، أمكن منها فين؟ في سياق آخر. لو كان السياق في الطهارة والوضوء وكذا هنقول بقى هنا المعنى هيبقى أمكن من الإيه، لكن السياق هنا في الأمر بالتوحيد والنهي عن الإيه والنظر عن الشرك. الله أكبر. قال وأحسن منه أن يقال لا يحتر إلا كاملة لا نقص فيها ولا يقوم الأكثر فيها مقام الجميع، بل لا بد من كاملة. وأحسن أن يقال يعني لا يجتزئ، لعله كذا لا يجتزئ ولا يجزئ إلا كاملة لا نقص فيها ولا يقوم الأكثر فيها مقام الجميع. كده جميل. يبقى لا يجتزئ لا يجزئ أو لا يجتزئ لا يجتزئ فعلا كاملة لا نقص فيها. طيب ليه اشمعنى؟ قال لك لأن العرب عندها في لغتها إن الأكثر يقوم مقام الجميع. طب الدليل برضو ما جاء في الصحيح، ما هو اللغة والقرآن والسنة واحدة. ما قالته عائشة الحديث عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، في لفظة رواية كان يصوم شعبان إيه كله، المخرج واحد عائشة كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا على جريان القاعدة عند العرب أن العرب تطلق على ما قارب الجميع، تطلق عليه الجميع، تطلق على الجميع ما قاربها، فحتى لا يظن ظان أن المراد من هنا إجزاء التسعة والثمانية على قربها من العشرة، فقال سبحانه تلك عشرة كاملة. يبقى هنا لا تعمل قاعدة إيه ما قارب الجميع، لا لازم عشرة أيام، لازم عشرة أيام، لازم إيه عشرة أيام. وأما قوله، نجي الآية الثانية، وضحت الآية هذه ولا لا؟ وضحت. وأما قوله تعالى يبقى هنا إبداع، وطبعا لو شيخ الإسلام ومئة كشيخ الإسلام مهما أخذوا من هذا فستظل المعاني معطاء لا حصر لها، أليس كلام ربي؟ وأما كما يظهر لك تجليات الرحمة والإنعام والعلم كل يوم سيظهر لك معاني القرآن كل يوم، وأما قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة، ففيه فائدة زائدة، وهو أن قوله وأتممناها بعشر المراد بها دخول العشر في أيام الموعد، فقول فتم ميقات ربه 40 ليلة رافع لتوهم أن تكون العشر لغير موعدة، فلما ادخل في الميقات علم أن الموعدة تناولتها كما تناولت 30، والتمام وإن أشعر به فليس في الصراحة كقوله فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى هنا لماذا ذكرت العشر منفصلة عن 30 وأتممناها بإيه؟ ليه؟ لبيان أن العشرة داخلة في أيام إليه الموعد، ليست خارجة عنه، ليست خارجة عنه، فحتى لا تظن أن العشرة هذه خلاف الموعدة فتم ميقات ربه، يعني الميقات هو الموعدة 40 ليلة، ليست 30 وعشرة خارج الموعدة، لا بل كلها من الموعدة. طيب أحسن من هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى وعده ووقت له للميعاد 30 ليلة ثم أخبر أنه أتمها بعشر، فلا يدري انقضى أجل الميقات عند انتهاء 30 وكانت العشر تماما أي زيادة بعد انقضاء أجل الميقات، أو إنما كان انقضاؤه عند تمام 40 وأن الإتمام بعشرة هو زيادة في الأجل تاني. أحسن من هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى وعده ووقت له للميعاد 30 ليلة ثم أخبر أنه أتمها بعشر، فلا يدرى انقضى أجل الميقات عند انتهاء 30 وكانت العشرة تماما زيادة بعد انقضاء الأجل، أو إنما كان انقضاء عند تمام 40 وأن الإتمام بعشرة هو زيادة في الأجل، زيادة في الأجل الغير خارج عن الموعد. وواعدنا موتى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هي عشرة خارج الموعدة ولا الموعدة 30 ثم أتمها بعشر فصارت 40، إذن كل ذلك داخل فين؟ في الموعدة. يبقى هذا داخل زي إيه؟ نظير برضه صلة الأرحام تزيد في العمر وتبارك في الرزق، فمن أحب أن ينسأ له في أجله ألا. طب إحنا عندنا الأجل إيه؟ فإذا جاء إيه؟ أجله لا يستخدمون سعادة ما يستخدمون. طيب كيف يزاد؟ وما يعمر المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طيب كيف يزاد؟ كيف بقى؟ البركة هذا قول، وأيضا نقول تمام أن الأجل متضمن عنده 70 سنة هيزاد 10 مقابل صلة الرحم، وقد قدر له صلة الرحم وجعل الأجل كله 80 سنة، 70 و10 تماما 30 و10، لكن ليست العشرة خارجة عن 30، كذلك ليست العشرة خارجة عن 70 عن الأجل، بل هي من الأجل لكنها علقت عليها. فلما قال فتم ميقات ربي 40 ليلة علمنا أن العشرة دخلت في الأجل فصارت جزءا منه. انتبهتم إخواني ولا لا؟ تمام. يبقى إذن لماذا ذكرت وأتممناها بعشرين؟ لهذا البيان. وهذا كما تقول اشتريت هذه السلعة من فلان ب90 وأتممتها له 100، فلا يدرى هل أتممت الثمن بالعشرة أو أتممتها بعد استيفاء الثمن. فإذا قلت فتم له ثمن المبيع 100 علمنا أن العشرة صارت جزءا من الثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو الثمن كله 100، أنت قلت 90 وأتممت 10، هو كله داخل في الثمن الذي هو الإيه؟ 100. أعطيته 90 زي واحد يقول لك إيه؟ أديته مثلا 100 جنيه 10 10، كل هذا داخل في الإيه؟ في 100. سمي أنت بما شئت بقى، 10 في عشرة 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 عشرة. طيب حينما يقول هذا الرجل هذا الكلام هل في فائدة في تخصيص العشرة بعشرة؟ ها؟ طبعا عايز يؤكد انه اعطاك ايه عشرة 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 بعشرة يعني اخذ حقه ايه كاملا. واما قوله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ففيه فائدة زائدة ما من دابة في الارض ولا طائر، وهي ان الطيران قد يستعمل في الخفة وشدة الاسراع في الشيء، ومنه قول الشاعر فطرنا الى الهامات بالبيض والقنا. يبقى هنا ايه اسرعنا يعني، وليس طرنا نحن طرنا بالايه بالاجنحة. فلان طار اليه يعني اسرع اليه، وليس ان طار بالجناحين، فليس كل طير يكون بالايه بجناحيه. ومنه بيت الحماسية طاروا اليه زرافات ووحدانا. فقوله تعالى يطير بجناحيه هو ده الاشكال يعني اللي قد يشكل عليك، تقول قال له طب ما هو يطير يعني يطير بجناحيه، هو ايه الاشكال؟ لماذا بجناحيه؟ معلومنا طيران بجناحيه، ما في احد يطير برجليه ولا احد يطير بعينيه، معروف الطيران بالايه بالجناحيه. ولهذا اول ما تقول فلان طار يبقى تقول لا هو له اجنحه. لكن لما كان الطيران في اللغه ايضا يطلق على الخفه وشده الاسراع، قال تعالى يطير بجناحيه رفيع الاحتمال هذا المعنى وارادته بلفظ الطائر ويطير، ويرادته بلفظ الطائر ويطير. يقول واحسن من هذا، اما ترى ان شيخ الاسلام بيجيب الايه الحسن ويجيب الايه الاحسن. اللغه واسعه ولذيذه وعميقه، ولهذا نزل أجل كتاب بها. وأحسن من هذا أن يقال إنه لو اقتصر على ذكري أو اقتصر على ذكر الطائر فقال ومن دابة في الأرض ولا طائر، لكان ظاهر العطف يوهم ولا طائر في الأرض. الله أكبر. لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال تقيد به المعطوف، المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال تقيد به المعطوف، فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه كالدجاج والأوز والبط ونحوها. وما من دابة في الأرض ولا طائر إلا أمم. لو كان كذلك لتصور أن الطائر معطوف على دابة الأرض، يبقى المراد بذلك إيه؟ الأوز والبط وال التي تطير طيران كذا، إنما يطير بجناحيه. يبقى أضاف معنى ولا ما أضاف؟ يبقى بجناحيه أضاف جنسا آخر، وليس العطف الذي يأخذ المعطوف فيه حكم المعطوف عليه تماما. فالبط والأوز يقال دبت الأرض وإن طارت، يبقى لم يضف جديدا. يبقى لو قلنا لو قال الله عز وجل ولا طائر فقط لقلنا بأنه أخذ حكم دابة في الأرض لأنه عطف على الدابة، لكن لما كان المراد طائر السماء ها فإن ذلك يستدل له بجناحيه سبحانه. فلما قال يطير بجناحيه زال هذا التوهم، وعلم أنه ليس الطائر مقيدا بما تقيدت به الدابة، دابة في الأرض. يبقى قيدت الدابة في الأرض يبقى هيبقى طائر إيه؟ ما احنا نعطي المعطوف عليها نفس الحكم، يبقى دابة في الأرض يبقى طائر في الأرض، لا طائر بجناحيه ليس في الأرض. انتبهتم يا اخواني؟ لانه قال لان المعطوف عليه اذا قيد بظرف او حال تقيد به المعطوف، فلما قيدت الدابه بالارض كان المتبادر لو لم تكن بجناحيه انه يكون الدابه نفس الايه؟ يبقى الطائر نفس الدابه في الارض، يبقى ومن دابه في الارض ولا طائر في الارض الا من امثالكم، لكن او طائر بجناحيه يبقى دل على ان الطائر غير دابة الارض. وايضا ففي تحقيق معنى الطيران وان المراد به هذا الجنس الذي يرونه يطير بجناحيه على اختلاف انواعه واجناسه امم امثالكم، وهذا استعمال مطروق للعرب يعني مستفرد يعني. كما يقال ما خلق الله إنسانا يمشي على رجليه إلا ويعلم بأن له خالقا وفاطرا. ما خلق الله إنسانا يمشي على رجليه إلا وهو يعلم بأن له خالقا وفاطرا. ونحو قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا أو ذكرنا منه علما. وبالجملة فليست اللفظة خالية عن معنى زائد. طيب، الآية الرابعة: وأما قوله تعالى يقولون بألسنتهم وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، معروف أن الكلمة بتخرج منين؟ الله لن يقول فكبرت كلمة تخرج من أذانهم أو أعينهم. ومعروف أني أيضا يقولون بألسنتهم ما يقولون بأسنانهم، حتى لو أنت قلت طلع من تحت درس بتقول إيه؟ كلمة طلع من تحت درس، مخرجة من تحت درسه يعني، لكن طلع باللسان برض لم تقل كلمة خرجت من درسه وإنما قلت إيه؟ يعني مخرجة من اللسان، أداتها اللسان ولكن خرجت. وده بحر واسع، ممكن تطلع من تحت الدروس، من تحت درسه، ممكن تطلع من حافة لسانه، ممكن تطلع صحيح، لكن في النهاية الأداة ايه؟ واحدة. شوف كلمات المنافقين من اين خرجت؟ خرجت من من الأفواه، ولكن انظر بقى الى الأفواه. نعم، فقد قيل انه رفيع لتوهم إرادة حديث النفس، لتوهم إرادة حديث النفس، كما في قوله ويقولون في أنفسه، ويقولون إيه في أنفسه. بس هنا قال لك الأشاعرة إحنا الأنن دليل. طب يفهم يا ابني، أنا مش عايز أفهم، هو أنا لقيت له خلاص. أيوه، يقولون في أنفسهم، عرفت بقى إن الكلام معنى قائم بالنفس، وعرفت اللي في النفس هيقال، هيقال في قوله ويقولون في أنفسهم، يبقى خلاص كده إيه كده بقى إحنا وصلنا إلى ما نريد أهو خلاص. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهل يا ترى هذا دليل لهم أم عليهم؟ طب نكمل كلام شيخ الإسلام عشان تاخد البيان واضح. وأحسن منه أن يقال حيث ذكر الله سبحانه ويقولون بألسنتهم ويقولون بأفواههم، فالمراد به أنه قول باللسان مجرد لا معنى تحته. يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم، فإنه باطل، والباطل لا حقيقة تحته، وإنما غايته وقصاره أنه حركة لسان مجرد عن معنى، فليس وراء حركة اللسان به شيء. يبقى لما يقول الله عز وجل يقولون بألسنتهم، ومعلوم أن القول لا يكون إلا باللسان، بأفواههم والقول ما يخرج إلا من هذا، أراد الله عز وجل أن يبين أنه إنما هو قول قاصر على اللسان لا حقيقة له ولا معنى صحيحا له، لهذا اقتصر القول على لسان. وإذا اقتصر القول على لسان فهو كذب وافتراء لا حقيقة له. ولهذا يقول كل ما تتبع هذا، وهذا استعمال مطرد في القرآن، مطرد في القرآن، فتأمله تجده في كل كما ذكرت لك، أي موضع يقول بألسنتهم بأفواههم يخرج من أفواههم، فاعلم أن هذا القول إنما هو يكون قول في باطل لا حقيقة له. هذا معنى التقييد بالإيه؟ باللسان، والتقييد بهذا القول. طيب، ولهذا نفى الله عز وجل يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبه، لما يقول الإسلام، حتى الإسلام لما يقولوا باللسان وهم منافقون فهو أيضا لا حقيقة إيه له. طيب، يبقى بقى مسألة هل الأشاعرة احتجاج به ويقولون في أنفسهم؟ لأن شيخ الإسلام بيقول فقد قيل إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس، رافع لتوهم إرادة حديث النفس، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم. قول يا محمد. تمام، أحسنت أحسنت أحسنت. يقال هذا قيد بإيه؟ يقولنا في أنفسه خلاص. لكن من جهة بقى الإطلاق ويقولون في أنفسهم يبقى عندهم إشكال، ألا وهو بس سمي قول، يقولون في أنفسهم سمي إيه؟ قول. نقول المراد بالقول هنا حديث النفس وليس القول اللي هو أحرف كلمات. فالقرآن أحرف كلمات ولا حديث نفس؟ أنتم موقنون بأن القرآن أحرف كلمات، كنكم تقولون هذا معاني في النفس من نجده، بس هو أحرف كلمات ولا أحرف، والكلمات لا تكون إل لا تكون في النفس، بل إنما يكون في النفس الحديث. ولهذا دليل هذا التفصيل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، بسمي حديث سمي قول، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. يبقى فرق بين الحديث الايه؟ ما هو كل واحد كده، ما هو اي واحد فينا في زور كلاما في نفسه، زي ما عمر قال فزورت في نفسي، فزورت فين؟ في نفسي. يبقى هذا مقيد بهذا، مقيد بحديث النفسي. انما الكلام الذي هو حروف وكلمات لا يكون مما يقال في النفس قط، وهو موضع النزاع. موضع النزاع القرآن ده حديث نفس ولا تكلم الله به حقيقة؟ معنى القيم بالنفس ولا تكلم به حقيقة، هو ده مورد الايه؟ النزاع وموطن النزاع. ليس انه ما يكون في نفسي حديثا او لا. نعم. طيب، واما قوله تعالى: فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فانه سبحانه وتعالى، فانه سبحانه وتعالى لما دعاهم الى التفكر والتعبير وسمع اخباري وسمع اخبار من مضى من الامم وكيف اهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسله ومخالفتهم امره، فقال تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها؟ قال ابن قتيبه: وهل شيء ابلغ في العظه والعبره من هذه الايه؟ لان الله تعالى اراد افلم يسيروا في الارض فينظروا الى اثار قوم اهلكهم الله تعالى بالكفر والعتو، فيروا بيوتا خاوية قد سقطت على عروشها، وبئرا يشرب أهلها منها قد عطلت، وقصرا بناه ملكهم بالشيد قد خلى من السكن وتداعى بالخراب، فيتعظ بذلك ويخاف من عقوبة الله التي نزلت بهم. ثم ذكر تعالى أن أبصارهم الظاهرة لم تعمى عن النظر والرؤية، وإنما عميت قلوبهم التي في الصدور. لأن المراد يا أخواني التفكر والاعتبار وليس النظر. لم يرد له منهم انظروا سياحة كذا، سياحة شوفوا الآثار وشوفوا، لا، إنما أراد الاعتبار. طيب، وموضع الاعتبار الأعين أو القلوب؟ القلوب. ولهذا لما لم يقع الاعتبار يكون العمل الأبصار ولا القلوب بس؟ فلما كان الموضع موضع اعتبار كانت الآفة من الاعتبار وهي العمى منصبة على الايه؟ على القلوب التي موضع الاعتبار وليست الأعين. طيب، قيل لما كانت العين قد يعنى بها القلب، شو بعد فائدة زائدة برضو جميلة جميلة ورائعة. لما كانت العين قد يعنى بها القلب في قوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، المراد الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكر يعني ايه؟ هل مراد العين الحقيقية ولا ايه؟ القلوب. اعينهم في غطاء عن ذكري، قلوبهم في عمايات عن ذكري. يبقى اذن على الاعين اطلق، الاعين اطلقت على القلب، فما الذي يضر ان يطلق الايه؟ العمى على القلب وهو من صفات الابصار. جاز أن يعنى بالقلب العين، تبادله برضو. يبقى كما جاز أن يعنى بالعين القلب، جاز أن يعنى بالقلب العين. ليه؟ خد القاعدة ديت: فإن الشيء إذا أشبه الشيء
وأطلق عليه اسمه جاز إطلاق اسم مشبهه عليه أيضا، لا سيما مع شدة اتصال العين بالقلب، فقيد القلوب بذكر محلها دفعا لتوهم إرادة غيرها. يعني حصل تناوب بين العين والقلب، فكما إنه أطلق على العين وأريد القلب، أريد أطلق العين وأريد القلب، كذلك لا يبعد أن تطلق القلب وتريد العين. وأحسن من هذا أن يقال إنه ذكر محل العمل الحقيقي الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أي هذا أولى بأن يكون شديدا إيه؟ شديدا منه، مع إنه هو برضو الشديد اللي إيه؟ السرعة هذا شديد، لكن أشد منه الشديد الحقيقي الذي يملك نفسه عند الغضب. فيبقى هنا إيه؟ يبقى محل العمى الحقيقي الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصر، وإن أطلق على عمى البصر عمى، ها؟ إلا أن حقيقة العمى بعمق عمى القلب، لأن عمى القلب لا يمنع من، لأن عمى البصر لا يمنع من فهم الحق والتزام الهدى. فكم من كفيف مبصر للحق غاية الإبصار، أما عمى القلب فلا يبقى معه مسلك للهداية. لهذا قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. مع أنه معناهم يبصرون ولا ما يبصرون، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقول ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، فيتصدق عليه، أي هذا أولى باسم المسكين، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه، مع إنه المسكين برضه اللي بترد اللقمة واللقمتان، لكن ده أولى من الذي تسمونه وأنتم مسكينا. ونظائر ذلك كثيرة، ده ليس تصحيحا إن يعني ما تسمونه مسكينا خطأ، بترد اللقمة واللقمتان لا، بس الأولى من ذلك مين؟ نعم، من لا يجد ما يغني. ولا يفطن له فيتصدق عليه. في واحد تراه يعني اللي بيطوف بالبيوت ترد اللقمة لقمتان، ده مسكين عندك. طيب هناك مساكين لا يجدون لكنهم لا يطوفون، فلا يلتفت إليهم، فليس هذا بأولى من هذا. فابحثوا عن هؤلاء أصحاب العفة الذين لا يدورون على البيوت، فهم أولى بذلك. أي فعمى القلب هو العمى الحقيقي لا عمى البصر، فأعمى القلب أولى أن يكون أعمى من أن يكون أعمى من أعمى العين. فنبهه سبحانه بقوله: الذي في الصدور، على أن العمى هو العمى الباطن في العضو الذي محله الصدر، لا العمى الظاهر في العضو الذي محله الوجه. والله تعالى أعلم بما أراد من كلامه. وأما قوله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فليس على وجه التأكيد المجرد، بل المراد التقييد بالمرة الواحدة. ولما كانت النفخة قد يراد بها الواحدة من الجنس، وقد يراد بها مطلقة كماء البقلة وحبة الحنطة واللعنة والهمة ونحوها، وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة من هذا الجنس، أتى بالواحدة ليدل على هذا المعنى. الله أكبر. طبعا أنتم مش فاهمين حاجة ديت ولا فاهمين؟ ها، عاوز حد يقول لي كده؟ الكفار عليهم لعنة الله، لعنة مع كل كافر، لعنة مع كل فعل اللعنة، وهكذا. شوف الكلام الجميل، كلام الجميل. جات لك الوحدة دي ليه بقى؟ هذه الوحيدة ما فائدتها؟ قال لك إن قد يراد بالنفخة هذه الوحيدة من الجنس، وقد يراد بها الوحيدة في العدد. الوحيدة من الجنس أعم من الوحيدة في العدد، ولهذا احنا بنقول ايه؟ ها، ألم وإن تعدوا نعمة الله هي واحدة ولا نعم الله؟ يبقى المراد بها جنس الايه؟ النعم. تمام تمام. يبقى المعنى وإن تعدوا نعم الله
فليس المراد بنعمة هنا الوحدة. فإذا فرق بين إذا أريد بالشيء الواحدة كعدد وبين أن يراد بها الواحدة كجنس، فالواحدة الجنس قد يدخل تحتها من العدد ما لا حصر له. فإذا نفخ في الصور نفخة، هل هتبقى نفخات وتبقى نفخة إنما هي لبيان الجنس، ولا هي نفخة واحدة عددا؟ يبقى جاءت واحدة لرفع إيه يا شريف؟ لرفع التوهم بين أن يكون المراد الجنس أو أن يكون المراد العدد. يا سلام، دي الجمال دي، والله الجمال ينعش إخوان. صح، مش تقول لي بقى مؤتمرات وأحزاب ومش عارف وإيه وبتاع، سيبك من الكلام الفاضي ده، تعلم تغذى تغذى والله يا إخوان. والله كم حرم إخوان لنا، والله إخوان، لكن هذا بما علم الله منهم، إخوان لنا يجلسون تحت أقدام حزبيين ما يعلمونهم إلا البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ما فيش وقت، وفي وقت، ولا طول الليل بيعلق لوحات وطول النهار نايم، هو في وقت هيفتح ابن تيمية إمتى، ولا يفتح الصابوني إمتى، ولا يفتح إسماعيلي إمتى؟ ما فيش وقت، ما عندوش وقت يسمع التلذذ ذه. ده الآية الوحيدة في دي يزيله، بلاش يزيل، ما عنديش إشكال فيها، لكن يبين، بلاش يبين، يعمق، بلاش يعمق، يلذذ، بلاش يتلذذ، يستشعر، يطير الإنسان بجناحيه في السماء، يحلق في هذه المعاني الجليلة فيستشعر. كل آية من دية أكيد حينما تعيد قراءتها وانت في الصلاة بقى، أهو هنا بقى ممكن تختم القرآن في ليلة، وبرضه ممكن تقوم بالآية الواحدة الليلة. خلاص خلاص، يبقى المسألة مش معنى بقى رسالة قد كده في ال... لا، ده مش رسالة، ده دي اسمها شفرات، زي ما كان علماءنا بيقولون كده. الشيخ الأطرم كان يقول كلام العلماء شفرات. الشفرات بتحتاج ايه يا اخواني؟ يعني ممكن مثلا قائد جيش يقولك ايه، وزة، وزة دي يعني حرب مثلا بالطائرات والصواريخ، هي شفرة، الوزة دي شفرة، بس ورا الوزة دي هتلاقي بقى طائرات بتتحرك وصواريخ بتضرب ودبابات بتدك، او ده كلام العلماء كده، شفرة. لكن وراء هذه الشفرة ايه؟ عرفت بقى احنا ليه مش عايزين نجري؟ خلي بالك، الله ينجحك. فأتى بالواحدة اللي يدل على هذا المعنى، أي أن النفخ لم يكن نفختين، ولم يدك الأرض والجبال بعد حملها دكتين، يا الله، بل واحدة فقط، وربي قادر على هذا، فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه، ونظيره قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا الله، يبقى لما هيجري في كون الله بقى، أن الله سبحانه وتعالى حينما يسلط الكفر على المؤمن أحيانا، وحينما تحصل حروب وينهزم المسلمون وتسيل دماء وتقطع رقاب، اوعى تفكر أن ده لغلبة هؤلاء أمر الله، أمر الله، لا، ده إذا أراد الله، شوف النفخة، الصيحة، صيحة صيحة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، لا يغادر هذا رجلا ولا ذرة إلا يؤتى بها، قادر ربي سبحانه وتعالى. فما كفر كافر، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا مطيع، هذا عاص، كل هذا بتقدير الله الكون القدري، ما يخرج عن هذا أبدا، تقدير الله الكون القدري. ونظيره قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أي لم يتابع عليهم الصيحة بل أهلكناهم من صيحة واحدة، فكل أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، فمنهم أخذت صيحته ومن خسفنا به الأرض، ومنهم من إيه، من أغرقنا. وأما قوله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فليس للتأكيد كما يظنه طائفة من الناس، وإنما المراد الدك المتتابع، أي دكا بعد دك. وهذا لا يفهم من قوله دكة الأرض دك، لأن ممكن يكون دك واحد ما يكونش بعليه دك. فقوله دكا دكا فيه قدر زائد على مجرد الدك، وكذلك قوله صفا صفا ليس للتأكيد، إذ المراد صفا بعد صف أي صفا يتلوه صف، وهو لا يفهم من قوله وجاء ربك والملك صفا لاحتمال أن يكون صفا واحدا. ها؟ وجاء ربك الملك صفا غير صفا صفا، وقفوا صفا وقفوا صفا صفا، يبقى وقفوا صفا محتمل يكون ايه، لكن صفا صفا بعد صف، بل هذا يكون ظاهر الكلام. ونظير هذا الحديث في صفة جماع أهل الجنة ضخما ضخما، أي وطئا بعد ايه، وطئا بعد وطئ، يا الله. وأما قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها فليس من التكرار من شيء، فإن إضافة الزلزال يفيد معنى زائدا، وهو زلزالها، زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقع منها، كما تقول غضب زيد غضبه وقاتل قتاله، أي غضبه الذي يعهد إيه منه، وقتاله المختص به الذي يعرف منه، ومنه أبو النجم وشعري شعري. إذن إذا زلزلت الأرض زلزالها، من الزلزال ضعيفة، أتعرف الأرض إذا زلزلت، فإذا زلزلت الأرض زلزالها المعهود المعروف، ها؟ مثل ما تقول فلان غاضب غضبه، مش غاضب، غاضب ده ممكن يطلق على بداية الغضب وتوسط، لكن غاضب غضبه يبقى المعروف اللي انتوا عارفينه. نعم. أما قوله سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهما جملتان مفيدتان معنيين، لا يعصون الله ما أمرهم أدي جملة، يفعلون ما يؤمرون أدي جملة، انتبه لهذا المعنى. أحدهما أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه في أمره، إذا أمرهم ما يعصون، والثاني أنهم لا يفعلون شيئا من عند أنفسهم، إنما فعلهم ما أمرهم به ربهم، فهم يفعلون ما يؤمرون لا ما لا يؤمرون، بل أفعالهم كلهم ائتمار وطاعة لأمر ربهم. والمعنى والمعنى ها؟ فإنه يفعلون ما أمروا به لا ما أحدثوه. يبقى الآية تضمنت أمرين، تضمنت من الآمر، وتضمنت حالهم وقت الأمر. خلي بالك، إذن هم لا يعصون مش ما اخترعوه، وإنما ما أمرهم الله عز وجل به. يبقى هنا أفادنا أمرين، إن الأمر معنيين، أفادنا إن الأمر الذي لا يعصى أمر الله وأمر رسوله، في الآية طبعا أمر الله، وأن الله إذا أمر فلا بد من الإيه، وأن حقيقة الائتمار الفعل وليس حقيقة الائتمار الاعتقاد، عشان كده هيبقى العمل إيه، ما تبرقش يا عبد الغفار، يبقى العمل إيه المراد في الإيمان، وإيه العمل. أما يقول تصدقه بس كذاب، ولكن أفعلت ما أمرني الله به اللي هو إيه، الاعتقاد التصديق المجرد، لا، عشان كده العلماء قالوا وأما المراد من كلام أهل العلم في من قال التصديق ليس المراد التصديق المجرد، وإنما أراد التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، الأمر من الله بكلامه والائتمار بالفعل، ويفعلون ما يؤمرون، مش يعتقدون ما يؤمرون، مش يصدقون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. وكلمة يفعلون هيدخل فيها التصديق والاعتقاد وكل حاجة، خلاص، لكن فيفعلون تغني عن غيرها، أما يصدقون فلا تغني عن غيره. يبقى لما أهل السنة جمعوا لك الإيمان قول وعمل، لابد أن تعلم إيه معنى العمل وإيه معنى القول، فقول بلا عمل ما ينفع، وعمل بلا قول ما ينفع. أما أحد العمل فلا ففيها فيها المستحب وفيها الواجب وفيها كذا، لكن المراد هنا حقيقة الإيمان، قول عمل. فمتى تكون مؤتمرا؟ بالفعل. اخترعوا حاجة قالك تبا الترك، ما هو ممكن يكون الترك برضو ايه يطلع عليه فيه، يبقى الترك نقول له ماشي الترك يطلق عليه بيه فيه. المراد عند أهل السنة جماعة لما ترى عمل جوارح، عمل جوارح الترك ولا الفعل؟ الفعل. أدواه اتنين، أنك كاذب أيضا ولم تزد شيئا عن القول والتصديق، عن التصديق الذي قلته، ألا وهو إيه؟ أن الترك ملازم للفعل. أتريد أن تقنعني أنك تركت الزنا لله والربا لله والقتل لله والكذب لله، فلم تصل لله ولم تصم لله ولم تحج لله؟ يا كذاب، مستحيل. فهناك تلازم آخر بين الفعل وبين الإيه؟ وبين الترك، بين الفعل وبين الإيه؟ وبين الترك. فمن ترك لله عمل لله. يستحيل أن يقوم إنسان لله على باب الترك ويترك باب الفعل. ثم إن الترك يدخل في الفعل، فليراد به وفقط، إنما يدخل في الفعل. ولهذا احنا عندنا الأمر عام من الناس، النهي يدخل في الأمر، النهي يدخل فين؟ في الأمر، النهي يدخل في الأمر. فإذا أمرتك بشيء يبقى نهيتك عن ضده. نعم. طيب، الثانية أنهم لا يفعلون شيء من عند أنفسهم إنهم فعلون ما أمره به. ابن تيمية بقى بيقول لك إيه بقى، وقعت في موضع آخر يقول وقعت تشابه بين المؤمنين وبين الملائكة في الأمر، فهؤلاء يفعلون ما يؤمرون ولا يتقدمون بين يديه كما في سورة الأنبياء، كذلك المؤمنون أمروا بذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكما أن الملائكة لا تتقدم فكذلك عباد الله المؤمنون. وأما قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فكلهم يفيد الإحاطة والعموم، ولا يلزم من قوله لآمن من في الأرض أن يكونوا كلهم، قال وذلك على أكثر منهم فكلهم رافع لهذا التوهم. إحنا زي ما قلنا في قاعدة عندنا في العرب اللي هي إيه، اللي هي أنه ممكن يراد بما يقارب الكل، أن يراد بالكل ما قارب الكل، أن يراد بالكل ما قارب الكل. فلما يأتي لفظة كلهم يبقى لا استثناء فيها. وقولهم بقى جميعا فليس بتأكيد. الله، ده احنا عندنا ثلاث حاجات دلوقتي، لأمان من في الأرض وده طالع العموم، وكلهم ده عموم تاني، وجميعا ده عموم ثالث. عرفنا كلهم رفعت الإشكال ما قارب الكل، طب وجميعا؟ قال فليس بتأكيد، ولو كان تأكيدا لقال أجمعون، ولم يكن منصوبا وإنما هو حال، أي مجتمعون على الهدى، كما أي حال كونهم يعني مجتمعين على الهدى، كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يا الله، لو كان ده تأكيد كان إيه؟ كلهم أجمعون، أكتعون، أبتعون، يبقى كلهم إيه؟ أجمعون. والتأكيد يتبع المؤكد في الإعراب، كلهم مرفوعة لأنها من في من مرفوعة، ولهذا جت كلهم مرفوعة لمن، لأمن من فاعل، يبقى كلهم مرفوعة. يبقى لو كانت تأكيد لكانت إيه؟ أجمعون مرفوعة، جاتنا هنا جميعا. قال لك دي حال، أي لأمن من في الأرض كلهم وكانوا على الهداية حال اجتماعهم، فهم مجتمعون على الهدى. يبقى الاجتماع ده كله على ليه؟ على الهدى، فهذا حال يبين ما اجتمعوا عليه، فاجتمعوا عليه يبقى على الهدى. تمام، يبقى في معنى في كلهم وفي معنى في ايه؟ في جميعا. ومثله قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو كان جميعا هنا تأكيدا لقال أجمعين، أو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لا لهدى الناس إيه؟ أجمعين لو كان توكيدا، إنما هنا بيان الحال لهدى الناس حال كونهم إيه جميعا. وأما قالوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون فالكلام في كلهم كما في لآمن من في الأرض كلهم. وأما أجمعون فقد قال طائفة منهم الزمخشري وغيره أنه يفيد معنى زائدا غير ما يفيده كلهم، وهو أن سجودهم وقع في وقت واحد فاجتمعوا في السجود ولم يتخلف منه أحد، فهما فائدتان. خلي بالك أنه يفيد معنى زائدا غير ما يفيد كلهم، وهو أن سجودهم وقع في وقت واحد جميعا كلهم جميعا، لأن ممكن كلهم تطلق على إيه؟ 5 بعد 100 بعد 1000 بعد 10000 فيسجدون على 100 مرة وفي النهاية يقال كلهم سجد خلاص، لكن جميعا يعني إيه؟ أي وقع السجود في وقت واحد ولم يتخلف منهم أحد. وهنا فائدتان، فهما فائدتان. قال الزمخشري كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع، فأفاد معا أنهم سجدوا عن آخرهم ده الإحاطة، وأنهم سجدوا جميعا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات. وهذه فائدة زائدة حسنة، إلا أنه يقال لو أريد هذا المعنى، طبعا يا ابن تيمية اللي ما تعرفوش أن كلمة تيمية بحر في اللغة والنحو، ولهذا من أوائل الكتب اللي قرأ في بداية عمر كان كتاب سيبويه في النحو وكان له عليه ملاحظات، ده من أوائل عمر. يعني فكروش ابن تيمية مثلا زي حالتنا كده لما أدلوا جملة اسمية وجملة فعلية قعد يتشدق بهذا، لا منذ بدايته وهو هكذا من أوائل الكتب التي قرأها. وهذه فائدة زائدة حسنة، إلا أنه يقال لو، وطبعا له استدركات على الزمخشري كثيرة، لو أريد هذا المعنى لكان منصوبا على الحال، وكان وجه الكلام أن يقال مجتمعين أو أجمعين، فلما رفعهم جعلهم اللي هو الملائكة بقى كلهم إيه اللي هو عندنا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلما رفعهم جعلهم أتباعا مجردا لكلهم قال ولو أريد هذا المعنى لكان منصوبا على الحال، وكان وجه الكلام أن يقال مجتمعين أو أجمعين، فلما رفعهم جعلهم أتباعا مجردا لكلهم أو اتباعا مجردا لكلهم يفيد فائدته. ولهذا تقول جاء القوم أجمعون وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا، بعد أن يجتمعوا ولا تخلف منهم أحد. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، ولهذا تقول جاء القوم أجمعون وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا. إذا كانوا متفرقين وبعدين جاءوك لما وقفوا أمامك كانوا مجتمعين، فتقول جاء القوم أجمعون، جاء القوم أجمعون ولو كانوا متفرقين في الأول، كما قال تعالى وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا ولا تخلف منهم أحد، كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، أي اجتمعوا كلهم في النار، ولا يدل ذلك على أنهم دخلوها وكبكبوا فيها مجتمعون في آن واحد. يعني هو بيرد على كلام مين؟ الزمخشري لما بيقول إن ممكن يقال إن جميعا تضمنت أن يكونوا سجدوا جميعا في وقت واحد غير كلهم، فكلهم للإحاطة وأجمعون في وقت واحد، هو بيقول لك لا مش لازم أجمعون تدل على هذا، فكذلك يطلق على من تفرق إذا كانوا متفرقين، فلما أتوا مجتمعين يطلق عليهم أجمعون أيضا، يطلق عليهم إيه؟ يطلق عليهم أجمعون. زي إيه؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، مع أن طبعا إبليس لا يدخل معه من دونه، إنما هذا يدخل على وهذا يدخل وهذا يدخل وهذا يدخل يدخل، يدخلون على حسب أعماله. وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا المعنى، ولا شك أنه يصدق، ولا شك أنه يصدق قولك جاء القوم أجمعون وإن تفرقوا في المجيء، كما تقول قتل بنو فلان أو ماتوا كلهم أجمعون، وإن تباينت أوقات قتلهم وموته. وتأمل قوله فوربك لسألناهم أجمعين عما كانوا يعملون، هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم في أن الواحد مجتمعين، أو يدل على أنه لا ينفك أحد عن السؤال؟ شوف الرد على الزمخشري، شوف الرد على الزمخشري، وإن تعددت أوقات سؤالهم. وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في أن واحد، أو يجتمعون على الهدى وإن تعددت أوقات هدايتهم. وقد يقال أجمعون يستعمل في هذا وهذا بدليل قوله وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وقال في أصحاب الصيحة أن دمرناهم وقومهم أجمعين ولا ريب أنهم اجتمعوا في الهلاك وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. أن دمرناهم وقومهم أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، دول اجتمعوا في النجاة ودول اجتمعوا في الهلاك. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين، فلم يرد بهذا أن يجتمعوا عنده وإن جاء واحد بعد واحد، وإنما أراد اجتماعهم في المجيء إليه وألا يتخلف منهم أحد. وهذا يعلم بالسياق والقرينة. ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظا ومعنا أن قوله كلهم يفيد الشمول والإحاطة، فلا بد أن يفيد أجمعون قدرا زائدا على ذلك وهو اجتماعهم في السجود. وأما المعنى فلأن الملائكة لا يتخلف أحد منهم عن امتثال الأمر ولا تأخر عنه، ولا سيما وقد وقت لهم بوقت وحد لهم بحد وهو التسوية ونفخ الروح، فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آن واحد ولم يتخلف منهم أحد بل أتوا بالسجود لازم اجتماعهم فيه. فعلى هذا يخرش كلام هؤلاء الفضلاء والله أعلم. يبقى خلي بالك، يبقى وانتقد في القاعدة وإن كان المعنى فعلا إنه أجمعون في هذه دلت عنهم لم يتخلف منهم واحد، لكن هو رد هل أجمعون هذه يمكن أن تكون مستعملة فقط في مسألة وقت واحد، ولا ممكن تطلق على قوم متفرقين ثم حصل اجتماع فتطلق عليهم أيضا؟ تمام. وأما قوله وكفى بالله وكيلا، طيب نقف عند وأما قوله